بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد بلال بمدينة استيرين بفرنسا، بالمشاركة مع مسجد النصر بمدينة بيرين. وكما هو معلوم، عنوان الدورة: الشباب ودورهم في بناء الأمة. وهذه هي المحاضرة الثانية في رحاب هذه الدورة العلمية، بعد محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور ربيع، نفع الله به ورفع الله قدره وأعزه، آمين. وفي بدايتها أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما هو معلوم لكم إخوة الإيمان والإسلام، أن هذه المحاضرة تدور حول استخراج الفوائد من قصة أصحاب الكهف. وأبدأ بقراءة الآيات الواردة في قصتهم على مائدة هذه السورة المباركة الكريمة، سورة الكهف، بدءا من قول الله عز وجل في الآية التاسعة من هذه السورة المباركة، مخاطبا نبيه الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والخطاب للنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم خطاب للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيقول عز من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بداية القصة بدأت من هذه الآية: أم حسبت. وقبل أن نستخرج جملة من الفوائد، تعالوا لنقف وقفة يسيرة أمام هذه السورة المباركة التي وردت القصة على مائدتها. إنها سورة الكهف. هذه السورة العظيمة الكريمة المباركة تتحدث عن رؤوس الفتن الأربعة. ففتن الدنيا بمجملها تنحصر في تلك الرؤوس، فتن أربعة أو فتن أربع. الفتنة الأولى هي الفتنة في الدين، الفتنة الثانية هي الفتنة في الدنيا، الفتنة الثالثة هي الفتنة في العلم، الفتنة الرابعة والأخيرة هي الفتنة في الحكم والسلطان. هذه رؤوس الفتن التي يعيشها الإنسان على هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جاءت هذه السورة الكريمة المباركة لتلقي الضوء على تلك الفتن وتبين لنا العصمة من كل فتنة منها. فأما عن فتنة الدين فعالجتها السورة خلال قصة أصحاب الكهف التي هي موضوع اللقاء. وأما عن فتنة الدنيا والمال والشهوات عالجتها السورة في قصة صاحب الجنتين. وأما عن فتنة العلم فقد عالجتها السورة في قصة كريم الرحمن موسى بن عمران مع نبي الله الخضر عليهما السلام والرحلة المباركة في طلب العلم وأعذار موسى الثلاث. أما الفتنة في الحكم والسلطان فعالجتها سورة الكهف في قصة ذي القرنين التي هي في آخر السورة. إذن سورة الكهف من اسمها بيان لقضية الفتن، فمعلوم أن الكهوف تتصف بالظلمة والوحشة، فالكهف ما هو إلا فجوة في جوف جبل فيه من المخاوف وفيه من الوحش ما فيه. لذلك هي تعلق على هذا الباب الذي ينبغي أن يفطن له كل مسلم ومسلمة. فهذه الإشارة الأولى، أن السورة التي وردت القصة على مائدتها هي سورة تعالج قضية الفتن ورؤوس الفتن التي يتعرض لها الإنسان، وتقدم لك العصمة من كل فتنة حتى تكون على بينة من أمرك. الوقفة الثانية، قصة أصحاب الكهف. هذه القصة المباركة التي تعالج لنا قضية هامة، وهي قضية الفتنة في الدين وكيفية العصمة منها. نجد أن بدايات السورة أشارت إشارة عجيبة قبل بدء القصة. فبداية السورة يقول الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالعصمة إذن في منهج الله رب العالمين الذي أنزله على أنبيائه ورسله. فالكتاب الذي أنزله ربنا تعالى على قلب محمد هو القرآن العظيم. هذا الكتاب فيه أنواع الهداية، سواء هداية دنيا أو دين. ولذلك المتدبر للقرآن الكريم عندما يتلوه، وهي قضيتنا قضية التدبر، كثيرون يقرؤون القرآن حروفا وهم بعيدون كل البعد عن الحدود، وهذه قضية خطيرة. القرآن ما أنزله الله عز وجل لنتغنى بحروفه، بل لنتدبر الآيات، والتدبر أن تتقن الحروف مع فهم الحدود مع تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. فالمتدبر للقرآن يقرأ على مائدة سورة الفاتحة قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه آخر آيات سورة الفاتحة، نقرأها في كل ركعة من ركعاتنا، فريضة كانت أو نافلة. نسأل ربنا جل جلاله الهداية إلى الصراط المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه. وهناك ربط عجيب بين سور القرآن بعضها ببعض، فالقارئ للقرآن لابد أن يكون على علم بهذا الباب العظيم من التدبر لآيات الله رب العالمين. كل سورة في القرآن ترتبط ارتباطا وثيقا بما قبلها وبما بعدها، كذلك آيات السورة الواحدة فيها ربط عجيب وانسجام غريب بين السابق واللاحق، فهو كلام الله رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فآخر الآيات على مائدة الفاتحة طلب من كل مسلم ومسلمة وسؤال للرب جل جلاله أن يمن علينا بالهداية إلى الطريق المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه. فإذا بسورة البقرة وهي السورة التالية للفاتحة في ترتيب المصحف تجيبنا على مسألتنا، ففي صدرها يقول ربنا جل جلاله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا من سألتموني الهداية في آخر سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعاتكم أجيبكم، فإنما تطلبون وإنما تسألون إجابته في هذا الكتاب العظيم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جميع أنواع الهداية على مائدة هذا الكتاب القرآن. ولعل هذا يفسر لماذا انكسرت أمتنا في واقعها المعاصر بسبب هجر هذا الكتاب. هجر الكتاب تلاوة، وهجر الكتاب تدبرا، وهجر الكتاب عملا، إلا من رحم ربي وعصم. لأن الله تعالى يقول في كتابه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى اللي يبعد عن الاعتصام بالله وآيات الله عز وجل لا يمكن أن يصل إلى الهداية. فانكسار الأمة دليل البعد عن هذا الكتاب العظيم، بارك الله فيك، دليل البعد عن هذا الكتاب العظيم. لذا قال تعالى في صدر هذه السورة المباركة سورة الكهف: الحمد لله، فربنا جل جلاله يحمد على محاسنه ويحمد على إحسانه. يحمد على محاسنه فله الأسماء الحسنى والصفات المثلى، يحمد على محاسنه فهو المعطي الذي خلق ورزق ومنح وأعطى جل في علاه، فيحمد على المحاسن ويحمد على الإحسان سبحانه جل جلاله. الحمد لله الذي أنزل على عبده، من هو؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرف صفة على الإطلاق صفة العبدية لله رب العالمين، أن تكون عبدا لله. لذلك دائما أبدا في المقامات العلية يذكر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بصفة العبدية. في مقام الإسراء والمعراج، وده من أعلى وأرقى المقامات، قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صفة العبد. في مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في مقام تنزلات القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وهو القرآن ولم يجعل له عوجا. فكل هداية تجدونها على مائدة القرآن. ثم قال: قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. فبداية الصورة وصدر الصورة يشير إلى قصة أصحاب الكهف وإلى الفتنة التي تعرضوا لها وكيف عصمهم الله بإيمانهم وتقواهم. فالصورة بدايتها بين نظارة وبشارة. نظارة لكل من اتخذ مع الله ندا واتخذ من دون الله معبودا باطلا، ينذرهم الله عز وجل. وهذا حال القرية التي نشأ فيها الفتية أصحاب الإيمان، يعبدون من دون الله آلهة، فجاءت النظارة بداية. الفتية من أهل الإيمان فلهم البشارة على إيمانهم وتقواهم. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كانت عاصمة له من فتنة المسيح الدجال، أعظم فتنة على وجه الأرض. إنما الوارد في آخرها حديث فيه كلام عند العلماء، فالأصح حديث من أولها: ففواتحها عصمة من فتنة الدجال في آخر الزمان. فهذه الإشارات قبل أن نلج إلى موضوعنا الذي هو بعنوان إنهم فتية آمنوا بربهم، فأترك لشيخنا المجال ليترجم ثم نواصل بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، donc tout d'abord Cheikh tient à préciser l'intitulé de cette rencontre qui est consacrée à la jeunesse et son rôle de la construction et aussi éducative. Et en l'occurrence, l'intervention de Cheikh va aller dans le sens de les gens de la caverne. Les gens de la caverne en tirant tous les enseignements, toutes les moralités à en tirer de cette sourate Al-Kahf, la sourate de la caverne. Donc Cheikh, avant d'aborder cette question, il précise que ici Allah subhanahu wa ta'ala interpelle son prophète alayhi salatu wassalam, et qu'Allah azza wa jalla s'adresse à son prophète, en l'occurrence il s'adresse de façon naturelle et automatique à sa communauté, à sa umma. Avant cela, Cheikh va bien entendu s'arrêter un bon moment sur cette sourate du Kahf, qui est une sourate bénie. Et cette sourate va nous parler des troubles, va nous parler en l'occurrence de 4 troubles essentiels et primordiaux auxquels nous faisons face dans toute époque. La première trouble, celle qui concerne les tentations, trouble et tentation, le fitna, qu'on peut le traduire, une tentation qui relève du din, de la religion, une tentation qui relève de la vie d'ici-bas, une autre tentation de la connaissance et du savoir, et l'épreuve de la connaissance et du savoir, et l'autre épreuve, c'est l'épreuve du pouvoir. Cette sourate va mettre en lumière ces quatre dimensions. La première des choses, c'est le fitna, quand il se rapporte et à din, à la religion, c'est l'histoire des gens de la caverne qui va traiter particulièrement cette question. Et la question qui relève de l'épreuve de la vie d'ici-bas avec les deux sahib al-jannatin, c'est-à-dire les deux amis que Al-Qur'an nous a raconté leur histoire. Et puis, celle qui va traiter de la connaissance et du savoir, celle qui est relative à Moussa, à Moïse, alayhi salam, avec Al-Khidr. Et puis, Al-Hukm, le pouvoir, ça va s'intéresser plutôt à l'histoire de deux Al-Qarnayn. Donc, rien que l'intitulé est évocateur, quand on parle de la caverne, ça renvoie à l'obscurité, ça renvoie à la solitude, et ça renvoie à la caverne, donc ça renvoie dans l'imaginaire à cette forme de peur, parce que c'est un endroit isolé, abandonné. Le début de cette sourate est évocateur, parce qu'Allah Ta'ala, il parle, Alhamdulillah, qu'il dit qu'Allah Ta'ala, il porte les louanges à soi-même, subhanahu wa ta'ala, soit-il exalté, qui a descendu ce livre sur son serviteur, en l'occurrence notre prophète alayhi salatu wasalam. Donc ça, rien le début de cette sourate, ça nous avertit sur l'importance du Coran et de le Coran al-Karim comme étant un livre de guidé, de la guidance, et cette guidance dans le Coran al-Karim qui contient toutes les sortes de guidance dans ce livre auquel nous devons s'y attacher. C'est pour ça nous disons à chaque fois dans sourate al-Fatiha, ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Nous demandons sans cesse à Allah subhanahu wa ta'ala d'être guidé. On peut nous poser la question, quelle est la voie de la guidance, la voie du chemin de la guidance? Allah nous répond dans la sourate qui vient par la suite, ce sourate al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala à son début dit Alif Lam Mim, dhalika al-kitab, ce livre où il n'y a aucun doute, hudan, c'était une guidée pour les gens purs. Donc si nous voulons rechercher la guidée, c'est bien entendu dans ce Coran. Toutes les crises que traversent les musulmans viennent de cet abandon dans le Coran Karim à tous les niveaux, de sa lecture, de sa méditation, de son application, et ça nous renvoie à cet éloignement du Coran Karim. Donc le début de cette sourate, alhamdoulilah qu'Allah Ta'ala porte ses louanges sur ses qualités, subhanahu wa ta'ala, les qualités qui contiennent les qualités les plus beaux, les plus belles, et aussi dans son don et dans son bienfait, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah Azza wa Jalla parle aussi à la abdihi, parle de son serviteur, et à chaque fois, le meilleur des statuts que peut s'accorder un croyant, c'est le statut d'être serviteur de Dieu. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, sans cesse, quand il parle de son prophète, dans plusieurs cas et situations, toujours, il met en avant cette qualité d'être serviteur de Dieu. Qayyiman, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un livre de droiture. Et ce livre-là, il annonce les bonnes nouvelles, mais en même temps, il avertit. Il nous avertit. Et ici, il avertit toute personne qui ont pris d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En l'occurrence ici, il parle du contexte de ces jeunes de la caverne qui ont vécu dans cet endroit où d'autres statues sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam nous dit, celui qui apprend 10 versets de surat al-Kahf, c'est une protection pour lui contre l'antéchrist dans la fin du temps.
Am hasibta an ashab al-Kahf war-Raqim kanu min ayatina ajaba. Al-khitab huna muwajjah li rasulina al-amin Muhammadin alayhi salatu wa azka taslim. Ayya Muhammad, هذه القصة التي ستسرد على مائدة هذه السورة المباركة آية من آيات الله عز وجل، ولكن اعلم أن هناك من الآيات ما هو أعجب منها. الله خلق السماوات وخلق الأراضين، فخلق السماوات أعجب من قصة أصحاب الكهف. وهنا لابد نقف مع معنى الآية، لفظة الآية كما قال العلماء يراد بها أمورا ثلاثة. الأمر الأول علامة فاصلة، الأمر الثاني أعجوبة حاصلة، الأمر الثالث بلية نازلة. عندما تقرأ القرآن وتقف مع الآيات فلا بد أن تكون على علم بمعانيها. فمعنى لفظة الآية تطلق على العلامة الفاصلة، الأعجوبة الحاصلة، البلية النازلة. علامة أي دليل، علامة فاصلة. القرآن عبارة عن سور، السورة الواحدة تتكون من آيات، فالآية علامة، علامة فاصلة أي يجب أن تعلم في قلبك وتقودك إلى العمل الصالح الذي ينجيك من عذاب الآخرة. بمثابة علامات المرور التي في الطرقات كما أقول كثيرا، اللي أنتم بتسموها في المغرب البلايك، البلايك في علامات المرور في الطريق عبارة عن رسوم هندسية، دائرة أو خط منكسر أو خطان متوازيان. لا يحسن قراءة تلك العلامات إلا السائق الماهر اللي امتحن واختبر وحصل على رخصة للقيادة، بيبقى سائق السيارة بيمر عليه العلامة. هذه العلامة عبارة عن مقال كامل بيقرأه، تعليمات هو يقرأها، أنا لا أعرفها لأن ما عنديش رخصة قيادة ولم أختبر في تلك العلامات فلا أعرفها، إنما السائق يعرفها. فهو ماشي على الطريق بيبدأ يقرأ العلامة دي، يعني مثلا يجيب له خط منكسر كده، يعني بيقول له انتبه بعد 300 متر من الآن عندك مخرج جهة اليمين، فإن كنت تريد أن تنتقل من هذا الطريق إلى مدينة كذا أو مكان كذا فعليك أن تأخذ هذا المخرج. هو قرأ ده كله، أنا ما أعرفش بيقرأ، عرفت ده علامة عبارة عن خط منكسر كده لا أعرف معناه، إن لست بسائق، لكن من الذي يعرف معناه؟ السائق. فالسائق يريد أن يخرج من هذا المخرج، بيبدأ يقرأ العلامة جيدا، أليس كذلك؟ طيب قرأه، لازم يفهمها، فهم العلامة، يبدأ التنفيذ، يبدأ إيش؟ تنفيذ ما فيها، وإلا يهلك أو يهلك. مثلا الشيخ إبراهيم راكب السيارة على الأوتوروت بلغة الفرنسيين الطريق السريع، اسمه أوتوروت؟ الأوتوروت احنا بنسميه في ألمانيا الأوتوبان، أوتوروت أوتوبان، ماشي ماشي على سرعة 150 كيلو متر في الساعة لأن عنده محاضرة ولازم يدركها، فطاير بالسيارة خلاص، كلام جميل. وهو في الطريق جات له العلامة في مخرج لمدينة استرين، لأن الدورة فين؟ في مدينة استرين خلاص. ودائما وأبدا علامة المرور يا إخوة تجيلك قبل مكان التنفيذ بحوالي 300 متر، دي اسمها قواعد دولية للمرور. يعني مثلا المخرج يجي لك قبلك 300 متر يحط لك العلامة عشان تنتبه، تبدأ تقرأها كويس وتبدأ تستعد وتنفذ اللي فيها إذا كنت تريد أن تأخذ هذا المخرج. فالشيخ إبراهيم ماشي في الأوتوروت، الأوتوروت ثلاث حارات، هو ماشي في أقصى الشمال لأنه على سرعة 150 والمخرج جهة إيه؟ اليمين. هو يريد أن يخرج فبتجي له علامة قبليه 300 متر، يبدأ الشيخ إبراهيم يعمل إيه؟ لازم ينفذ اللي فيها، يبدأ يهدئ السرعة، يدي إشارة للي خلفه إنه يجي جهة اليمين فيروح جاي في الوسط الأول، وهكذا يدي إشارة إنه ياخد جانب إيش؟ أقصى اليمين عشان ياخد المخرج بهدوء، صح؟ إن فعل ونفذ اللي يحصل بيعدي بسلامة ويخرج المخرج بهدوء بعد ما كان على 150 بدأ يهدأ بقى 100 بدأ يهدأ بقى 70 بدأ يهدأ بقى 50 بدأ يهدي 30 يعني ماشي براحته خد المخرج بسهولة جالنا على مدينة استرين بسلام. الشيخ إبراهيم بقى ما عملش كده مثلا يعني قال لك مش مشكلة يفضل ماشي على سرعة 150 زي ما هو وفي أقصى الشمال وجي عند المخرج مباشرة يعمل إيه؟ يروح واخد جهة اليمين اللي يحصل؟ اللي يحصل؟ يهلك ويهلك. لماذا؟ أولا لجاي وراك جاي على نفس السرعة واخد الشمال فتيجي أنت فجأة تروح قاصص الطريق يروح يصطدم بك وأنت لن تتمكن من تجاوز المخرج أبدا بهذه السرعة لازم تتقلب. وصل الدين؟ فهمنا كده العلامة؟ يعني علامة مرور؟ طب بنقول لك القرآن آيات يا شيخ إبراهيم لازم تقرأها كويس وتفهم معناها كويس وتبدأ تنفذها. ومسافة 300 متر اللي احنا خدناها في علامات المرور هي دي فترة العمر بتاعك اللي انت مطالب بتنفيذ الآية فيه. قبل ما تيجي عند المخرج وتحاول تنفس فتهلك لما تيجي تنفس عند المخرج اللي يحصل لا يقبل. وده معنى قول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت المخرج هو من الدنيا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى فهمت معنى آية؟ علامة فاصلة لا بد أن تعلم في قلبك تتدبر معناها وتفهم ما فيها. إن كانت بأمر تنفذ إن كانت بنهي تجتنب إن كانت بخبر تصدق في حياتك الدنيا حتى تعبر بسلام. وساعتها هتردد الآيات اللي قرأها فضيلة الدكتور في صلاة المغرب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لننفس استقام على المنهج خلاص. فده فهم الآية وطبق ما فيها فنجا. التاني لم يطبق ولم يفهم فهلك. هذه القضية. يبقى أول معنى من معنى الآية علامة فاصلة. فهل يا ترى عندما تقرأ القرآن يعلم في قلبك؟ هل تراك تفهم كل آية تقرأ عليك حتى تجلب لك الخشوع والخشية؟ هذه القضية. شغلتنا الدنيا فابتعدنا عن مناطع الزنا. القرآن العظيم قالها عمر الفاروق كما جاء عند الحاكم وصححه ووفقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال عمر لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. فانشغلنا بالدنيا وأصبح القرآن بالنسبة للكثير من أبناء المسلمين عبارة عن طلاسم لا يفهم معناها. لو أتيت بطفل من أطفاله وقلت له مثلا إيه معنى بسم الله الرحمن الرحيم ما يدري. إيه مفهوم الحمد ما يدري. إيه مفهوم الرب ما يدري إلا من رحم ربي وعصم. طب شوف الكبار والشباب ينظرون ويفصلون في السياسات وكرة القدم والفن وما شاء الله كلهم محللين عسكريين ونقاد سياسيين. قل له تعالى كده عايزين نعرف معنى سورة الفاتحة. عايز أعرف إيه معنى الحمد ومراتب الحمد والفارق بين الحمد والشكر. لكن ناقد. وهذه القضية يا إخوة. لذا انكسرت أمتنا. والله ما أعز الله الأمة إلا بالكتاب والسنة بالمنهج. الله نصر الأمة رغم قلة عددها ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. كلمة أذلة دي تحمل جميع معاني الذل. أذلة لله في تحقيق العبودية وتحقيق الإيمان الصادق ومتابعة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، أذلة في نصرة هذا الدين، وأذلة في عددكم فأنتم قلة، وفي عددكم ما عندكم عدد، ده كان عددهم يوم بدر 313 أو 314، الثلاثة يتعاقبون على البعير، ما عندهم إلا فرسان فقط، ما يحملون إلا الأسلحة البسيطة جدا، وخرجوا من أجل عير، المشركون عددهم 1000 أو يزيد، فرسان وعدد وعتاد وصناديد كفر. ونصر الله من؟ أهل الإيمان. إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم. يبقى ده مفهوم الآية. لازم تتدبر القرآن، لازم تفهم القرآن حقيقة في نياتي من هذه الجلسة أن نخرج بهذه الفائدة وفقط، إننا أهتم بالقرآن قراءة وفهما وتدبرا. هذا هو الكتاب العظيم الذي فيه نصرة هذه الأمة وعزة هذه الأمة. أحدنا يجلس أمام الفيسبوك 4 ساعات متصلة لا يمل، أمام قناة إخبارية عمال يتابع الأخبار ومش مبسوط، طب اديله المصحف يقرأ فيه، شوف هيمسكوا قد ايه. كنت بقول للإخوة، أعرف أخ لي طبيب ورئيس قسم جراحة في مستشفى جامعي عندنا في مصر، ومن حمل كتاب الله، ورد اليوم رغم مشاغله قراءة 5 أجزاء من القرآن، لو مر عليه يوم ما قرأش تبقى مصيبة بالنسبة له. 5 أجزاء كل يوم، إيه طبيب ورئيس قسم جراحة أطفال في أكبر مستشفيات مصر الجامعية قصر العيني، وفي اليوم يقول لي لازم أقرأ يوميا 5 أجزاء من القرآن. أنت يا أخي كم تقرأ من القرآن؟ كم تعطي للقرآن من وقتك؟ يا إخوة، أهل القرآن يعدون من يقرأ في اليوم جزءا واحدا من القرآن ممن هجر القرآن. يقول لك ده هجر القرآن، ايه يا عم الشيخ ده، انا بيعدي علي الشهر ما بفتحش المصحف، لكن ممكن اقرأ جريدة عن اخبار الرياضة اقرأها كاملة وانا مبسوط، ممكن اتفرج على مباراة كرة قدم 90 دقيقة وانا مبسوط ومنتظر الجون والهدف. ويا سلام بقى لما يكون المنتخب القومي بتاع البلد بتاعتك واللعيب اللي انت بتحبه وهو جاي لكم كاس العالم. ده في ناس ما بتصليش في المساجد لما يكون في كاس عالم، انتوا عارفين كده ولا لا؟ اه والله، بيهجروا المساجد من اجل الكوره وعايزين ينصروا امه. كيف تنصر الامه؟ كيف تنصر الامه؟ عد عدد المصلين في صلاة الفجر في المساجد علشان تعرف ما وصلنا إليه. صلاة الفجر هتجد غالب الذين يصلون الفجر كبار السن، كبار السن اللي يكونوا موظفين على الفجر. فين الشباب اللي احنا بنتكلم عنهم الليلة؟ دور الشباب، فين الشباب؟ هذا هو السؤال. فين انت في صلاة الفجر؟ ان كان لك عذر فانت معذور، انا بتكلم عن من ليس له عذر، نايم بتعمل ايه؟ غيرك سبق، قم. حالك ايه مع القرآن يا اخي؟ الله يبارك لك، قول امين. ده انت لو قرأت كل يوم جزءا من القرآن هتختم كل شهر مرة. ده في بعض الشباب لا يختم القرآن حتى في رمضان، بيجي على رمضان ما بيعرفش يكمل ختمة واحدة كل يوم جزء. وهناك من يختم في رمضان أقلش 5 ختمات، غير ختمة المسجد خلف الإمام. فين أنت مع القرآن؟ عشان إحنا بنتكلم عن القرآن اليوم، هنتكلم عن دور الشباب، كيف الشباب يكون له دور وقد ابتعد عن منهج الإسلام وانشغل بإيش؟ بفيسبوك، بتويتر، بإنترنت. واضح؟ لا 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 لا. فالآية علامة فاصلة، فيا ترى هل القرآن علم في قلوبنا؟ كان بعض العلماء يقول كنت أتعجب لحال السلف الصالح عندما أقرأ في قصصهم أفضح نفسي، اهتمامهم بالقرآن وقيام الليل والطاعات والعبادات، فقلت عجبا كيف كانوا هؤلاء؟ هل هؤلاء بشر؟ يقول ولكن زال عجبي عندما رأيتنا اليوم، ورأيت شباب اليوم يجلس أحدهم أمام الفيسبوك الساعات الطوال لا يمل، أمام مباراة كرة القدم الساعات الطوال لا يمل، فزال عجبي لأنني علمت أن من أحب شيئا انشغل به. هم أحبوا القرآن انشغلوا بالقرآن، هم أحبوا النبي فانشغلوا بسنته، هم أحبوا المنهج فانشغلوا بالطاعات. إحنا بقى شوف حبنا إيه، هو ده السؤال، هو ده السؤال. فده أول معنى للآية، أنها علامة فاصلة لابد أن يكون لها أثر في قلبك تلاوة وفهما وتدبرا وعملا قبل فوات الفترة العمرية التي قدرها الله لك، فإن فعلت نجوت وإلا كان الخسران عياذا بك اللهم. المعنى الثاني أعجوبة حاصلة كقصة أصحاب الكهف، آية من آيات الله، معجزة من معجزات الله، وأعجوبة من الأعجيب. فلما تقرأ في القرآن تلك من آيات الله، مش من آيات الله، دي الأعجيبة يبقى في المعجزات والآيات، ده المعنى الثاني. المعنى الثالث بلية نازلة، عندما يقول الحاكم لأحد من الرعية لأجعلنك آية، يعني إيه؟ هنزل عليك عقوبة تجعلك عبرة لغيرك، فده معنى البلية النازلة، هجعلك آية يعني إيه؟ هنزل بك عقوبة تجعلك عبرة. فآية قصة الكهف وأهل الكهف آية من آيات الله، يعني أعجوبة حاصلة. نعم.
Donc Cheikh va déjà commencer par le premier verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Hasibta anna ashab al-kahf wa al-raqim kanu min ayatina ajaba. A-t-il cru que les gens de la caverne et al-raqim au sens d'écriture, ce qui est écrit sur la caverne, ils étaient parmi les signes les plus étranges? C'est-à-dire que ce verset il dit en l'occurrence au prophète alayhi salam qu'il y a d'autres signes on sent qu'ils sont plus étranges et plus que cette histoire des gens de la caverne. Donc, Cheikh, il s'intéresse particulièrement ici au sens qui est donné au signe, ici, le ayah. Le mot ayah est un signe qui renvoie à trois significations. La première signification, le signe, il renvoie au signal, à tout ce qui le signal et l'indicateur. Donc les versets, les ayat, qui sont contenus dans le Coran al-Karim, qui sont traduits, on peut dire, comme étant des versets, mais le sens premier de l'ayat, il signifie déjà un indicateur, un signe. Comme vous avez les panneaux de signalisation, qui sont là, les indicateurs dans le chemin, qui vont nous éclairer le chemin à travers tous les signes d'indicateurs. Donc reprendre cette métaphore, pour nous dire que les versets sont des indicateurs qui nous amènent et qui nous renvoient et qui nous montrent le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne, quand il conduit, il prend sa voiture, quand il conduit, il est censé au préalable lire déjà le contenu de ces panneaux et comprendre un peu leur signification et également en appliquer. C'est pour ça qu'il y a des pré-signalisations avant la signalisation, des pré-signalisations qui nous permettent vraiment de, de faire très attention, et le fait de respecter ces signalisations, ça nous permet d'anticiper, c'est-à-dire de ne pas arriver. Je vous donne l'exemple, si vous prenez une bretelle d'autoroute et vous allez avec une grande vitesse, et vous voulez par exemple sortir par une bretelle, et puis si vous n'avez pas fait très attention, vous n'avez pas anticipé avant pour essayer de vous mettre du bon côté pour prendre votre chemin, alors à ce moment-là, vous risquez de périr, vous risquez même de vous mettre en danger, de mettre les autres en danger, parce que finalement, vous allez freiner brusquement et ça risque d'amener les gens vers la catastrophe. Il est né de même par rapport à ces signaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans l'univers, on est censé les respecter, comme étant signal ici dans le Coran al-Karim, avant d'arriver à l'heure, et ça serait un peu trop tard, l'heure tardive, où Allah subhanahu wa ta'ala va nous appeler vers lui, subhanahu wa ta'ala, alors ce serait trop tard dans ce sens-là. C'est pour ça, cher, on dit qu'il faut, bien entendu, s'intéresser à le Coran al-Karim et le mettre au centre de nos préoccupations, parce que beaucoup, beaucoup de personnes, ils sont obnubilés par la vie, ils oublient complètement, ils ont mis le Coran al-Karim à la marge de leur vie, au point que le Coran, il est devenu pratiquement incompréhensible pour beaucoup. Quand vous dites à des gens qui sont capables d'être des analystes économiques, de faire le commentaire du foot, de faire plein de choses, etc., qui excellent, et quand on leur pose les plus basiques dans le Coran al-Karim, que signifie Al-Hamd, que signifie Rabbil Alamin, ou le Fatiha, le plus basique, beaucoup de gens ignorent complètement les fondamentaux dans le Coran al-Karim, alors que l'Ummah, sa renaissance, sa naissance, ça passe par le Coran al-Karim. Donc nous devons mettre le Coran al-Karim au centre de nos préoccupations, parce que beaucoup de gens passent énormément de temps, par exemple, à surfer sur Internet, à regarder leur Facebook, parfois des heures et des heures, parfois de regarder des matchs de foot, de regarder parfois dans des heures et des heures, parfois de regarder les informations, alors qu'on ne donne pas, on ne consacre pas le temps voulu pour le Coran al-Karim. Alors, vous voyez qu'il y avait Cheikh Rapport, qui était l'un de ses amis, qui était un médecin, et qui lisait pratiquement 5 parties du Coran. Il était même chef de service dans un hôpital universitaire, qui apprenait le Coran al-Karim par cœur, et puis il considérait 5 ajza, c'est-à-dire 5 parties du Coran al-Karim, comme étant le minimum vital que peut donner pour le Coran al-Karim. Donc combien donnons-nous de notre temps, alors que nous passons énormément de temps, parfois dans des futilités? Donc c'est ça la base, déjà la première des choses quand on parle de la jeunesse, ça passe déjà par ce pari, ça paraît éducatif. Beaucoup de jeunes n'ont jamais clôturé le Coran, n'ont jamais ouvert le Coran al-Karim, parfois certains même au mois du Ramadan n'arrivent même pas à clôturer le Coran al-Karim, alors qu'ils sont distraits dans plein de choses, sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc ça ne donne. Et c'est plus étrange, il dit, une des personnes, il racontait, il disait en fait, je me posais toujours des questions quand je lisais par exemple les histoires des anciens, et je me disais comment ils arrivaient à prier autant, à lire le Coran al-Karim autant. Jusque que j'ai eu ma réponse quand j'ai vu la jeunesse d'aujourd'hui, quand ils passent énormément de temps à prendre le plaisir à jouer, le plaisir à surfer sur Facebook, à ce moment-là, je me suis dit, ben, ces gens-là, quand on aime quelque chose, on s'y attache fermement et on n'a plus la notion du temps. Il en est des mêmes par rapport à ces personnes-là qui ont pris le temps nécessaire. Donc comment faire que ces versets, ces ayats dans le Coran al-Karim auraient l'effet qu'il faut dans nos cœurs pour pouvoir. Et le deuxième sens du verset de l'ayat, ça renvoie à quelque chose d'étrange. Là, on parle quelque chose de ayat au sens quelque chose d'étrange, de miracle, de miraculeux, comme le cas des gens de la cabane. Et troisième signification du mot ayah, qui renvoie à la question, qui renvoie à quelque chose de moralité. Quand quelqu'un dit la aj'alannaka ayah, c'est-à-dire au sens que je vais faire de toi une moralité, une ayah, au sens que je vais te punir pour que tu sois une moralité, une leçon pour les autres.
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الفتية ودي فائدة هامة تربوية إيمانية، هي أن الشباب عماد هذه الأمة وينبغي الاهتمام بهم. لماذا الشباب؟ لأن الشباب أنقى الناس قلوبا وأزكى الناس نفوسا وأكثر الناس حماسة، وهم أهل سرعة الاستجابة، ولذلك دائما أبدا يؤيد الله عز وجل دينه بالشباب. فلو نظرت إلى أتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم تجد أن غالبهم من الشباب. المدرسة الأولى في الإسلام هي دار الأرقم ابن أبي الأرقم. كنت وأنا صغير عندما أسمع عن دار الأرقم ابن أبي الأرقم كنت أعتقد في مخيلتي أن الأرقم هذا شيخ كبير له منعة حتى يتحمل كل هذه المخاطر، دين جديد يواجه من صناديد الكفر والطغيان ويجعل بيته أولى المدارس، وأنتم تعلمون ما يترتب على ذلك من مخاطر. ولكن بعد أن بحثت واطلعت وحصل، علمت أن الأرقم ابن أبي الأرقم عندما فتح بيته ليكون المدرسة الأولى في الإسلام كان عمره 17 سنة، لا يتجاوز 20 سنة. السن ده في شبابنا اليومين دول كيف حاله؟ هو ده السؤال. 17 سنة يحمل هم أمة، الشباب عماد هذه الأمة يحمل هم أمة، نعم هم دين. في مدرسة الأرقم كل من تربى في هذه المدرسة هم الذين حملوا هذا الدين حتى وصل إلينا. دي النواة الأولى للإسلام. الخلفاء الأربعة اتربوا فين؟ في دار الأرقم. أبو بكر اتربى في دار الأرقم، عمر اتربى في دار الأرقم، عثمان اتربى في دار الأرقم، علي اتربى في دار الأرقم. في دار الأرقم اتربى بلال بن رباح، في دار الأرقم اتربى عمار وياسر وسمية، في دار الأرقم اتربى مصعب أول سفير في الإسلام، شاب عنده 17 سنة. عجيب أمرهم. بل أسامة بن زيد الحب بن الحب ولاه النبي قيادة جيش الإسلام قبل أن يموت النبي، ولم يتجاوز أسامة 20 من عمره، وكان تحت إمرته من؟ أبو بكر الصديق وعمر. 17-18 سنة قائد جيش الإسلام، وكان أول قرار اتخذه الصديق بعد أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى أنفذوا بعث أسامة، لأن الجيش كان بيعد ومرض النبي مرض الموت فتأخر الجيش. فلما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى وبويع الصديق على الخلافة، أول قرار اتخذه في خلافته أنفذوا بعث أسامة. الله أكبر. ثم جاء الصديق بنفسه ماشيا على قدميه وأسامة يمتطي ظهر جواده ليودعه، فاستحيا أسامة وقال: يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله، لأنزلن أو لتركبن؟ قال: والله لا تنزلن ولا أركبن، فإني أحب أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله رب العالمين. ثم يدنو الصديق من أسامة ويستأذنه في عمر. الله أكبر، ابقي لعمر في المدينة. يستأذن؟ نعم. يبقى أسامة كان عنده كم سنة؟ 17-18 سنة. محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية كان لا يتجاوز هذا العمر، محمد بن القاسم وغيره كان قائد جيوش الإسلام. اقرأوا عن طارق بن زياد، اقرأوا عن الفاتحين من شباب الإسلام اللي اليومين دول الشاب في السن ده إلا من رحم ربي وعصم، انظر إلى اهتمامه واهتماماته، مشغول بإيه؟ بعضهم مشغول بالموضة، كيف يلبس بنطلون جينز مقطع عشان يجاري الموضة العصرية، كيف يعمل قزع ويعمل حلاقة معينة عشان نجم كرة القدم اللي بيحبه بيحلق كده، واضح؟ كيف يربي شعره ويضفط، يقول لك النبي كان بيطول شعره، يقول له بس انتظر الله يبارك لك، ما تقولش النبي، الله يصلح حالك، لو أنت تفعل هذا سنة لأطلقت لحيتك، فهي أوجب من تطويل الشعر. اوعى تتمسح بالسنة، سنة الود حليق ومربي شعره وتيجي تقول له يا فلان انت عامل كده ليه ومكتكته كده، سنة بئس العبد أنت. هل ربيت شعرك فعلا سنة؟ لو كانت سنة لكان الأوجب منها إيه؟ أرخو اللحى. فما تتمسحش في السنة وانت بتعمل موضة وبتتبع الغرب أو بتتبع كذا. وعلى المقابل هناك من شباب الأمة أهل استقامة وأهل ورع، أهل قرآن، حفظة وحمل للكتاب، يعلمون الناس الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دوركم انتوا بقى الاجتهاد على هؤلاء اللي بيعدوا عن المنهج، لأن دول عماد الأمة، لا تتركونهم للشياطين. لا بد أن تقوم بواجبك فتأمر بمعروف وتنهى عن منكر بضوابط الشرع، وترحم هؤلاء وتأخذ بأيديهم إلى رحمة الله رب العالمين. فين دورك أنت في أمتك؟ هو ده السؤال. البعض يقول لك عم الشيخ الحمد لله بصلي، صلاتك لنفسك، بصوم لنفسك، أنا أسألك ماذا قدمت لدين الله؟ أنت قدمت إيه للدين؟ إنهم فتية. نعم دي بعدين، ما لسه إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، هذه سبل النجاة والسلامة، ألا تعتمد على قوتك وعلى حماستك، ولكن افزع إلى ربك وسله الثبات والتثبيت. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عشان نضبط الشباب مش بالعنتريات الفارغة، لا تفهم واقع أمتك ولا تعرف مقدرات أمتك، وعمال تطلق السهام بلسانك وأنت لا تدري، فتكون سببا في هلاك أمتك وفي نشر الفوضى بها وأنت لا تدري. الفتية الآن مستضعفون في بيئة كفرية شركية عمت فيها الفتنة، عملوا إيه؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف. لأن يا إخوة فترات الاستضعاف تختلف عن فترات القوة والعز، ولكل فترة منهجية. الأمة الآن في فترة استضعاف وانكسار، فلابد لها من الدعوة المكية، دعوة على الصبر، تربية على الإيمان، إعداد جيل إيماني صادق مع الصبر وعدم العجلة. كما يقول بعض العلماء الأمة في فترات استضعافها وانكسارها في حاجة ماسة إلى كسر السفينة، وذي الله يعالجها القرآن في قصة موسى مع الخاضر. جماعة المساكين اللي عندهم مركب جميلة وطيبة، أكرموا النبيين الكريمين موسى والخضر، وخرجوا لهما من عرض البحر وأركبوهما بلا أجرة إكراما لفضلهما ومنزلتهما، وفجأة الخضر بيعمل إيه؟ بيكسر المركب. نعم كسرها، وده نبي بيكسر بوحي السماء عشان يعلمنا المنهج. موسى اعترض، يعني الناس أكرمونا نرد الإكرام بالإساءة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طبعا المعلم قال في البداية وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة، ودي عند الكثيرين من المسلمين اليوم إلا من رحم ربي، الجهل وعدم العلم ببواطن الأمور ومآلات الأمور ومقاصد الأمور، إنهم بعدوا عن العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة بفهم الصحابة، بعدوا عن ده، أخذوا العلم من الشيخ إنترنت والشيخ جوجل ومن الأهاوي ومن الأحاديث ومجالس السمر، ولم يجالس العلماء ولم يحتكوا بالعلماء ولم يأخذوا العلم عن العلماء الراسخين. إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة، فعدم العلم بالشيء يوقع صاحبه في الخطأ. الآن احنا ركبنا والناس أكرمونا تكسر لهم المركب، لما بدأ يبين قال له إيه؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. مساكين، ها؟ يعني لا قوة لهم وفقراء في حاجة شديدة لوسيلة وسبب الرزق وهي المركب الذي يركبون. أكرمونا فلازم نكرمهم. وراءهم لفظة وراء في لغة العرب تطلق على الأمام كما تطلق على الخلف، يعني في الطريق أمامهم في ملك ظالم متجبر وهم إيه؟ ضعفاء. أي مركب تعجبه يأخذها من أصحابها غصبا. والناس دول أكرمونا، نعمل إيه بقى؟ لازم نكرمهم. فنكسر كده جزء من المركب تمر أمام الملك الظالم لها معيبة فيتركها لأهلها، وبعد ما يعدوا يصلحوا السفينة. في فترات الاستضعاف ما أحوج الأمة إلى كسر السفينة، وما أحوجها إلى قوله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف. اوعى تعرض نفسك للفتن فأنت ضعيف. المنهج الفرار من الفتن ومن مواطن الفتن مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمستطيع بضوابط الشرع. ولذلك هؤلاء الذين آووا إلى الكهف انظر بعدها فضربنا على آذانهم، لما فزعوا لربهم بالدعاء واستعصموا بالله كانت العطاءات، يبقى أنا عايزك تفزع لله دائما. فضربنا على إيه؟ آذانهم، يعني إيه؟ يعني أحلنا بينهم وبين سماع الأصوات خارج الكهف عشان ما يتفزعوش ما يتعبوش من سماع الأصوات، لأن خلاص قضى الله إنهم يناموا في الكهف بدون قلق بدون مشكلات. طيب، سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وبعدين نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني فرارهم من الفتن دليل إيمان ودليل صدق، دليل إيمان ودليل صدق، وده منهج الإسلام يا إخوة. النبي لما تكلم عن الفتن قال القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يبقى الأصل عند الفتن عدم التعرض لها بل الفرار منها ومعالجتها بالمنهج عن طريق العلماء الربانيين وطلاب العلم اللي أصلوا للأمة ويبين لها المنهج السليم كيف نتعامل مع الفتن، كيف أحصن نفسي عند الفتن حتى لا أزل وحتى لا أضل. فالضلال بيأتي من الجهل بالمنهج. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية، هذه فترة الشباب، آمنوا بربهم وزدناهم هدى، دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. أي أنهم عندما واجهوا الملك الظالم المتجبر في قريتهم الذي يتخذ من دون الله آلهة باطلة قاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثبات على الإيمان. وده مفهوم قول النبي لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. الآن مواجهة بين ملك يعبد من دون الله آلهة باطلة ودول الفتية الوحيدون في القرية اللي آمنوا بالله الواحد، فبيسألهم شوف، فيجي التأييد من عند الملك جل جلاله. قال وربطنا على قلوبهم، إنهم من البداية حققوا الإيمان وفزعوا إلى الواحد الديان، داعين راجين ولم يعتمدوا على قوة النفس وحماسة الشباب، بل لجوا إلى الله عز وجل، فكان التأييد الإلهي. لذلك قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، في مواجهة الآن، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، يعني إن اتبعناكم على هذا المنهج الباطل فهذا من الشطط وهذا من الجور وهذا من العدوان وهذا من الظلم أن نجعل لله ندا وهو الذي خلقنا جل جلاله. فثبتوا على إيمانهم فأيدهم ربهم، وكانت الآيات في قصة إيوائهم للكهف وكيف أن الله تعالى يأمر شمسه ألا تسلط أشعتها عليهم طيلة هذه المدة، وكيف أن الله عز وجل يقلبهم يمنة ويسرة حتى لا تأكل الأرض أجسامهم، وده كله فوائد طبية علمية، الطب استفاد من ده، إن المريض إذا ظل فترة ينام على ظهره يصب القرح، فلابد أن يتقلب بين الحين والحين حتى لا يصاب بالقرح والعلل والآفات والأمراض. كذلك فيها بيان أن صحبة أهل الفضل عزة ورفعة، الكلب بس صاحبهم ذكر في القرآن، فما بالك بمن يصاحب العلماء وأهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاح، يرفع. فمن جاور أهل الفضل رفعه الله، ومن خدم أهل الفضل رفعه الله عز وجل. فالكلب ذكر هنا لبيان أن صحبة الأخيار رفعة وعزة. إخوة الإيمان والإسلام، ملخص القصة أنه لا بد أن نفر من الفتن وألا نتعرض لها، وواجب أهل العلم الأمر والنهي بضوابط الشرع حتى يعصموا الشباب من الزلل، وعلينا أن نهتم بشبابنا في باب التربية والإعداد، إعداد جيل إيماني رباني، فبهذا الجيل تنصر الأمة، فهم عماد الأمة، أزكى الناس نفوسا وأطيب الناس قلوبا وأكثر الناس حماسة، لا بد أن يستفاد منهم ومن قدراتهم في خدمة هذا الدين في مساجدنا في مدارسنا في بيوتنا. لا بد أن نهتم بأبنائنا. إخوة المقام حقيقة يضيق بنا، وأنا عندي محاضرتين بعد صلاة العشاء في زول صباخ، فهضطر أقف هنا لعله إن قدر بقاء، وكان لقاء في دورات أخرى نفصل هذا، بس إشارات سريعة، لكن القصة تحتاج إلى وقفات ووقفات. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
C'est pour conclure, il dit que la jeunesse c'est le pilier de cette umma, et il faut en prendre soin, parce que ces jeunesses aussi, cette jeunesse, ils se caractérisent déjà par la pureté de leur cœur et aussi par leur motivation, et qu'ils sont à l'écoute, et ils ont une motivation et répondent à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon très très mais très rapide et réactif. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam était bien entouré des jeunes et tous les jeunes qui l'ont soutenu dans des moments difficiles. Et déjà la première école, cette école de Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam, c'est-à-dire cette école qui a fait sortir des générations et des générations qui ont été éduquées par le prophète alayhi salatu wasalam. Et que les chers au départ, moi je, quand j'ai entendu cette maison, cette première école secrète, je me disais qui est Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Je croyais que c'était une personne très âgée, une personne qui a une autorité. Ça lui permet vraiment de prendre une telle responsabilité d'accueillir le prophète alayhi salatu wasalam et tous ses disciples. Mais après des recherches, aussi après dans l'enseignement, je me rends compte qu'il s'agit d'un jeune qui n'a dépassé même pas l'âge de 17 ans, et qu'il a pris la responsabilité et le souci de l'Umma. Mais regardez aujourd'hui, les chefs, regardez aujourd'hui, à l'âge de 17 ans, qui sont les préoccupations de nos jeunes, et vous allez voir la différence. Également, Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu, que le prophète, alayhi salam, lui a donné une grande responsabilité à l'armée de diriger toute une armée dans laquelle il y a derrière Abu Bakr et Omar, radiallahu anhu, Mohamed al-Fatih, c'est-à-dire Mohamed al-Fatih, qui est le symbole, qui a ouvert Istanbul, il dépassait même pas cet âge-là. Donc c'était en réalité des jeunes qui ont pris des responsabilités, qui se sont engagés, qui ont répondu. Mais aujourd'hui, quand on regarde le décalage, on va voir que la jeunesse s'intéresse à des choses très futiles, malheureusement, comme la forme de leurs pantalons, la coupe qu'ils devraient avoir. Alors qu'au contraire également, il y a aussi d'autres jeunes, alhamdoulilah, aussi, qui œuvrent dans le bien et qui portent espoir, bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. Donc cette sourate Al-Kahf aussi nous rappelle également la solution, et c'était déjà où il a le kahf, le sens que ces jeunes-là ils vont fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander le soutien et lui demander qu'il raffirme nos cœurs. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il a invoqué Allah azza wa jalla, il a muqallib al-qulub, il demande qu'Allah qui renverse les cœurs, qu'il affirme son cœur sur ça. Donc il faut faire preuve de patience, d'endurance et aussi de pour nourrir et fortifier et forger sa foi, et par la connaissance et le savoir, parce que l'ignorance ça tue, et surtout pour les personnes qui n'apprennent pas la connaissance et le savoir des personnes et des savants qui leur transmettent le vrai savoir, et des jeunes qui ont une clairvoyance, qui regardent les finalités des choses, ça exige une forme de passion. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut fuir les troubles qui nous arrivent, il ne faut pas s'y exposer. Il ne fallait pas s'y exposer, mais si ça se présente à nous d'une façon ou d'une autre, il faut s'armer. Il faut s'armer par quoi ? Par la foi, et avoir les bons moyens pour faire face à cela. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit également que qu'il ne faut pas chercher la tatamanna ou liqa, c'est-à-dire il ne faut pas chercher l'ennemi, mais si ça se présente, donc il faut être serein et dans la situation. Donc il ne faut pas chercher ces tentations ni s'y confronter, sauf dans des cas où ça se présente à nous. Donc il faut s'armer et se raffirmer. Donc, pour le faire, il faut aller, bien entendu, se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala et demander son soutien, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous soutienne, nous renforce, il nous ressource pour faire face à cela. Et quand ils ont fait cette invocation, ils ont demandé à Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala, ils se sont dirigés vers lui, ils ont demandé, Allah ta'ala les a protégés. Également, dans la situation où ça se présente, ils ont fait face à ce tyran qui était à l'époque, qui leur imposait et qui les contraignait à adorer autre chose en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont maintenus debout et ils ont dit avec force et avec détermination que notre Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils n'adoraient pas autre chose en dehors d'Allah azza wa jalla. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce miracle de ces jeunes qui les a endormis pratiquement, il les a coupés de toute tentative extérieure, de toute tentation et parasite extérieure. Où Allah subhanahu wa ta'ala va darabna ala adanim, au sens que même il n'écoutait plus le bruit, ce qui se passait depuis des années et des années. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il a mis toutes les situations pour qu'il reste serein, inshallah ta'ala. Et également, une autre leçon qu'on peut retenir, c'est que le fait d'accompagner les gens pieux, c'est toujours bénéfique pour nous. Regarder ce chien des gens de la caverne, Allah Ta'ala l'a cité dans le Coran Karim, parce que Allah l'a honoré parce que finalement il a accompagné ces gens-là. Donc tout ce qu'on peut retenir en résumé, c'est que les jeunesses, il faut en prendre soin dans nos mosquées, il faut leur donner toute l'importance et se préoccuper de nos jeunesses, surtout dans cette phase, cette première phase la plus difficile, cette phase où il faut se doser en termes d'éducation et leur donner tous les moyens pour s'éduquer, pour apprendre, inshallah ta'ala. Et sur cela qu'on peut compter, qu'on peut relever le défi, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.